هذا أيها الإخوة هو الشريط 25 من التعليق على كتاب الصلاة من الكافي لابن قدامة.
على ما عليه.
فإن كثر المطر بحيث يضرهم أو كثرت مياه العيون حتى خيف منها استحب أن يدعو الله تعالى.
من قال يضرهم؟ وهذه جمع، فيكون يدعو ضميرها ضمير جمع. نعم.
استحب أن يدعو الله تعالى أن يخففه، لأن في حديث أنس قال: فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم على ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. متفق عليه. وفي حديث آخر: اللهم حوالينا ولا علينا، ويقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
الآية
ما عندي،
اذكروها لأن الشاهد ما جاء.
الآية
وغيره ذكر أنه يقرأ: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وهذا هو المقصود. لكن كان المؤلف رحمه الله استحب أن تقرأ الآية كلها.
نقرأ يا شيخ؟
إيه؟
نقرأها؟
ها؟
نقرأ الآية؟
طيب، هو ذلك الآية يعني إلى آخره، تحب تقرأها قرأها. طيب،
لا يا المقصود أن الكلام قراءة ولا
هو يعني ينبغي الإنسان إذا استشهد بآية وكان محل الاستشهاد في آخرها أن لا يقول على آية، يجي محل الشاهد. اقرأ اقرأ.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
الشاهد قول ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. جاء وقت السؤال؟ انتهى؟ انتهى الوقت؟
شيخ حسن الله إليكم، بالنسبة إلى الخمس دقائق عقب الأذان، عقب الأذان أظننا أننا ألغيناها يا شيخ.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. يستحب الإكثار من ذكر الموت والاستعداء يستحب الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له، فإذا مرض
الاستعداد أحسن الرفع.
يستحب الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له، فإذا مرض استحب.
قوله كتاب الجنائز، الجنائز جمع جنازة، فمن اللغويين من قال جنازة وجنازة بمعنى واحد، ومنهم من فرق وقال الجنازة الميت والجنازة ما يحمل عليه، وهذا له وجهة نظر، لأن الجنازة في الفتح حركتها عليا فكانت للأعلى، والجنازة بالكسر حركتها سفلى فكانت للأسفل. وعلى هذا فتقول: صليت على الجنازة، ولا تقول: صليت على الجنازة، لأن الجنازة هي النعش. وقول المؤلف: يستحب الإكثار من ذكر الموت، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بحديث فيه نظر: أكثروا من ذكر هذه من لذات الموت. وهل المراد ذكره أي تذكره بحيث أن الإنسان يتذكر هذا بنفسه، أو ذكره بين الناس؟ إذا صح الحديث فهو عام، لكن ذكره بين الناس يجب على الإنسان أن يلاحظ الحال، هل هي مناسب أن يتكلم بالموت أو غير مناسب. قد لا يكون من المناسب أن يتذكر الموت في حفل عرس مثلا أو ما أشبه ذلك، فالإنسان يذكر غيره بالموت إذا اقتضت الحال هذا. أما الاستعداد له فنعم يسن الاستعداد له، وقد يجب فيما يجب على الإنسان أداؤه كالديون والعبادات الواجبة عليه وما أشبه ذلك. فالاستعداد نوعان، نوع واجب ونوع مستحب حسب ما يستعد به للموت. نعم.
فإذا مرض استحب عيادته، لما روى البراء قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنازة وعيادة المريض، متفق عليه. فإذا دخل عليه،
وقوله استحب، الصحيح أن عيادة المريض فرض كفاية، وأنه إذا لم يقم بها من يكفي وجب على المسلمين عيادة أخيه، لأنها من حقوق المسلم على المسلم. وكيف يليق بنا أن نعرف أن أخانا مريض في بيته ولا يعوده أحد منا؟ فالصواب أن عيادة المريض فرض كفاية، وأنه إذا كان المريض ذا رحم فعيادته فرض عين لأنها من صلة الرحم. وقول المؤلف عيادة المريض ظاهره العموم، لكن ينبغي أن يقيد العيادة في مرض جرت العادة بالعيادة فيه. أما لو كان مريضاً مرضاً سهلاً كوجع الضرس ونحو ذلك فإنه لا يعاد، لأن الغالب أنه لا ينحبس في بيته. ولو قيل بضابط أنه يسن عيادة المريض الذي اقتضى مرضه أن ينحبس في البيت لكان هذا ضابطاً جيداً. نعم.
فإذا دخل عليه سأله عن حاله ورقاه ببعض رقى النبي صلى الله عليه وسلم، ويحثه على التوبة ويرغبه في الوصية، ويذكر له ما روى ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده، متفق عليه.
نعم، هذا مما يسن للمريض أن يسأل عن حاله، كيف أنت، ويسأل كيف يصلي، كيف يتطهر، لأنه قد يخفى على بعض المرضى. فرجل عاد مريضا وقال كيف حالك، وسأله كيف يصلي، قال أن نسأل الله يتجاوز عنه. يقول المريض: لي 15 يوم وأنا أجمع بين الظهر والعصر وأقصر، أجمع وأقصر. قوله أجمع هذا صحيح، يحل له الجمع إذا شق عليه الإفراد، لكن أقصر لا. فقال له صاحبه: كيف تقصر وأنت في البلد؟ قال: أليست القاعدة أن كل من جاز له الجمع جاز له القصر؟ هذا ظن، وهذه القاعدة يعرف كل عامي يعرف أنها غير قاعدة، لأن نجمع في حال المطر والبرد الشديد وما أشبه ذلك ولا نقصر. فأقول أنه ينبغي أن يسأل عن حاله، كيف تصلي، كيف تطهر، ويخبره بما يجب عليه. كذلك قوله يرقيه، يعني يقرأ عليه، وهذا يعني يستحب أو يتأكد إذا رأى من المريض أنه متشوف لذلك. وقوله أيضا ببعض رقى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، خير الرقى رقى محمد عليه الصلاة والسلام. يحثه على التوبة، لكن يحثه على التوبة مع تنفيسه له في الأجل. لا يقول توب إلى الله ترى رجليك بالقبر، نعم، ويضيق عليه، لا، يحث على التوبة. يقول الإنسان التوبة إلى الله عبادة من أجل العبادات، والإنسان خطأ، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، وما أشبه ذلك. وكذلك الوصية يذكره، لا سيما إذا كان هذا الرجل معروفا بأنه يستدين من الناس ويستقرض وله معاملات، فهنا يتأكد أن يذكره. لكن إذا قال قائل إذا كان المريض إذا حدث بهذا الحديث انزعج وخاف، فهل نحدثه أو ندعه؟ لأن ربما يزيده مرضا، أي أنه ربما يزيده كلامنا مرضا، لأن الناس ليسوا على مستوى واحد. فهل نذكره؟ نقول أما ما يجب التذكير فيه فإنه قد يتوجه أن نذكره حتى وإن ارتاع. يعني مثل أن يكون الإنسان له مداخلات بين الناس ونعرف أن عليه ديونا فنذكره، لكن بصفة أو بأسلوب بعيد عن أن يشعر بأن المعنى أنه دنا أجله. ثم إن دينه والأجل ما هو في المرض. كم من إنسان مرض وقرب نعشه واشتري كفنه وحفر قبره وعافه الله عز وجل، وكم من إنسان صحيح ليس فيه أدنى مرض ثم يموت، أليس كذلك؟
بلى.
إذن ممكن أن الإنسان يأتي بأسلوب ينفس لهذا المريض في الأجل ويذكره الوصية. نعم.
فصل في من يلي المريض. ويستحب أن يلي المريض أرفق أهله به وأعلمهم بسياسته وأتقاهم لربه، وإذا رآه منزولا به تعاهد بل حلقه فيقطر فيه ماء أو شرابا، ويندي شفتيه بقطنة، ويلقنه قول لا إله إلا الله مرة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. ويكون ذلك في لطف ومداراة، ولا يكرر عليه فيضجره إلا أن يتكلم بشيء فيعيد تلقينه لتكون آخر كلامه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه أبو داود.
هذا أيضا ما ينبغي ملاحظته، أن يمرض المريض أقرب الناس إليه وأشدهم حلوا وعطفا، لأن هذا مما يزيد في صحته ويخفف عن المرض والألم والقلق. وإذا رأى أنه قد نزل به فإنه يلقنه، فإنه كما قال المؤلف له يستحب في أفعال وأقوال. الأفعال أن يتعاهد بل حلقه بماء لأن ريقه ينشف، وكذلك شفتاه تندى بماء ليسهل عليه النطق، ويلقنه لا إله إلا الله. لكن كيف التلقين؟ هل يأمر بلا إله إلا الله أو ينطق بلا إله إلا الله عنده بصوت يسمعه؟ الجواب الثاني، لأنه ربما إذا أمره مع ضيق نفسه تلك الحال في تلك الحال ربما يكره هذا أو يقول لا أنت أمرني أو ما أشبه ذلك. فإذا ذكر الله عنده بصوت يسمعه انتبه وصار هذا تلقينا. فإن قيل ما الجواب عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب وهو محتضر: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة محاجة لك بها عند الله؟ قل الجواب سهل، أن أبا طالب كان كافرا وأشد ما نخشاه أن يقول أبو طالب، أشد ما يخشى أن يقول أبو طالب لا، وإذا قال لا 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 لم يزل عليه الأمر لأنه كان كافرا، إن نطق بها فهي كسب وإن لم ينطق بها فهو غير ناطق بها. ولهذا كان آخر ما قال والعياذ بالله إنه على ملة عبد المطلب بسبب رجلين كان عنده قال له أترغب عن ملة عبد المطلب. طيب إذا قال لا إله إلا الله ونطق المحتضر قال لا إله إلا الله، هل يعيد؟
لا
لا لا يعيد، هذا آخر كلامه لا يعيد. لكن لو تكلم المحتضر بشيء بأي كلام فإنه يعيد، حتى لو قال يا رباه مثلا أو أشكو إلى الله أو ما أشبه ذلك فليعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. نعم.
ويقرأ عنده سورة ياسين ليخفف عنه، لما روى معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا ياسين على موتاكم، رواه أبو داود.
اقرأوا
ياسين على موتاكم.
أي صح صحيح. أنت كنت بالأول
ياسين.
هنا. طيب، هذا الحديث ضعفه كثير من أهل العلم وقال إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حسنه قال إنه تقرأ ياسين على المحتضر وليس على الميت الذي نزعت روحه، وعللوا ذلك بأن ياسين فيها ترغيب وترهيب، فيها قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون، وفيها إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال، وفي آخرها أيضا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وإذا أحس الإنسان المحتضر بأنه سيرجع إلى الله عز وجل وعنده إيمان نسأل الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء فإنه سوف يفرح وتهون عليه الدنيا، لأنه يقول أنا أرجع إلى ربي الذي هو أرحم بي من أمي وأبي، فلا يتكدر. وقراءتها إن شاء الله لا بأس بها إن كان الحديث صحيحا في هذا المطلوب، وإن لم يكن صحيحا فهي خير، ولكن هل يقرأها جهرا أو سرا؟ يقرأها بحيث يسمع المحتضر، لا يجهر الجهر الذي يزعجه ولا يسر السر الذي لا يسمعه، لأنه إذا قرأها على وجه لا يسمعه فلم يستفد منها شيئا ولم تتحرك لها نفسه، وإن قرأها بصوت مرتفع ربما يزعجه ويقلقه. نعم. ما جاوبت السؤال؟ أخذنا ما جاوبت السؤال؟
ما في عندنا
إيش؟ كيف؟ ويقرأ عنده سورة ياسين ليخفف عنه، ما عندكم؟ اجعلوه نسخة.
ويوجهه إلى القبلة كتوجيهه في الصلاة، لأن حذيفة رضي الله عنه قال وجهوني، ولأن خير المجالس ما استقبل به القبلة.
هذه فيها في النفس منها شيء أنه يسن أن يوجه إلى القبلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حضر أبا سلمة ووجده ميتا، وهو نفسه عليه الصلاة والسلام مات ولم ينقل أنهم يتقصدون أو يتعمدون توجيهه إلى القبلة. ثم هذا الأثر عن حذيفة رضي الله عنه يحتاج إلى نظر في صحته، فإذا صح فهو عمل صحابي، وإذا كانت السنة لم ترد به فلا يعمل به، كما لم نعمل بحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه حين قال أمر أهله إذا دفنوه أن يقيموا عنده قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، فإن نقول هذا ليس بصحيح، هذا اجتهاد منه، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه. نعم. نعم. جاوز السؤال. تلقى ايش؟ نعم نعم، نقول قل لا اله الا الله واختم له بخير ان شاء الله. نعم.
هل يطلب قراءه ياسين؟
هل
تطلب من الشخص ان يقرا على ياسين؟
هل
يطلب من الشخص الذي عند المنتظر ان يقرا سوره
ياسين؟ ما هذا كلام المؤلف،
ولكن يعني
يستحب. هو على راي من يرى ان الحديث حسن يكون سنة.
أحيانا يعني نقول يستحب أو لا بأس، ولكن جائز ولكن غير مشروع.
لا، هذا ما ورد للرسول أقرة، ما ورد أنا، ولكن يقول إن ذكر هذا الحديث وإن كان فيه نظر يقال الحمد لله نفعله إن كان صحيحا فهذا المطلوب، وإلا فلا يضر إن شاء الله. وقد كان لهم قاعدة ذكرها صاحب النكت على المحرر، قال إن النهي إذا كان في حديث ضعيف يحمل على الكراهة، والأمر يحمل على الاستحباب. نعم.
شيخ أنا يعني كيفية تلقين الميت بلا إله إلا الله، هل يقال له لا إله إلا الله فقط أم يقال له لا إله إلا الله وحده ولا شريك له إلى آخره؟
لا يكفي لا إله إلا الله، يكفي لا إله إلا الله.
نعم. لا يزال محمد رسول
الله. لا لا.
نعم. فصل في تجهيز الميت. فإذا مات أغمض عينيه، لما روى شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر، فإن البصر يتبع الروح، من المسند. ولأنه إذا لم تغمض عيناه بقيت
إذا ولأنه
إذا لم تغمض عيناه بقيتا مفتوحتين فيقبح منظره ويشد لحيته. سم،
لماذا؟
يعني لماذا فتحت؟
نعم. فيقبح
لأنها سبقت بنفي.
وين النفي؟
لم.
فيها شيء الظاهر بالرفع. نعم نعم،
على
اي نعم، ظهرنا في الرفع.
فيقبح منظره ويشد لحيته بعصابة عريضة.
لو أن المؤلف استدل بحديث أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة وقد شخص بصره فأغمض عينيه عليه الصلاة والسلام، وقال إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، يعني أن البصر يبقى ضوء الإبصار فيه بعد أن تخرج الروح، وهذا شيء يعني شهد به الطب الحديث، بينما كنا نظن أنه إذا خرجت الروح من الجسد كل شيء بطل، لكن لا يبطل البصر، يبقى ينظر هذه الروح التي خرجت منه. وفي هذا دليل على أن الروح جسم وليست معنى أو وصفا، بل هي جسم يرى، ولهذا تكفن بالكفن الذي تنزل به الملائكة من السماء، فيغمض عينيه لما ذكر المؤلف من الحديث إذا صح، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض عيني أبي سلمة رضي الله عنه، ولئلا يقبح منظره عند التغسيل والتكفين، ولئلا تكون الأعين مفتوحة للهوام في القبر، ففيها فوائد. ويبادر بالتغميض حتى لا يبرد الجسم، لأنه إذا برد صعب، فيبادر بذلك. نعم، انتهى الوقت. هذا الأخير. نعم. ايش؟
في زاد مرينا على الحديث هذا، حديث لقب الموتاك تقرا على موتاك ياسين، كان فيه بحث في الحديث. الشيخ يعني اوصل بعض الطلاب وما جانا شيء.
وزع. خذ من عبد الله يصور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز في كتاب الكافي: ويشد لحيته بعصابة عريضة يجمع لحييه ثم يشدها على رأسه.
أنا عندي ويشد لحييه، عندك لحيته
تشد لحياه،
لا عندنا ويشد لحييه، اجعلوها نسخة لأن المعنى واحد. ها؟ تشد على أنها نائب فاعل.
يجمع لحييه ثم يشدها على رأسه لئلا ينفتح فوه فيقبح منظره ويدخل فيه ماء الغسل
ويدخل
فيه ماء الغسل، ويقول الذي يغمضه: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلين مفاصله.
هذا فيه نظر، يعني كونه إذا أغمضه يقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله فيه نظر، لأن ذلك لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا من قوله ولا من فعله. نعم.
ويلين مفاصله لأنه أسهل في الغسل لأنه أسهل في الغسل، ولئلا تبقى جافة فلا يمكن تكفينه ويخلع ثيابه.
كيفية التليين، تلين المفاصل، أن يرد ذراعيه إلى عضديه وعضديه إلى صدره، ثم يمدها، يمد اليد ثم يعود ويمد، وذلك لأنها إذا بردت الأعصاب بقت على ما هي عليه. أحيانا تأتي جنازة تكون ماتت وليس عندها أحد، وقد قبض فخذيه إلى بطنه، فتأتي هكذا منعقدة، لأنها إذا بردت الأعصاب ما عاد يمكن تلين. في الرجل يرد الساق إلى الفخذ ثم الفخذ إلى البطن ثم يمدها مرتين أو ثلاثا حتى تلين، ليسهل تغسيله ويبقى منظره ممدودا. نعم. إيش؟
كيف يتشدد
النخل؟ إيش؟ اي يجاب خرقه يشدها كذا كذا لانها ترتخي، فاذا شدها وبردت بقيت على حالها، مش يعني لا تنفتح. نعم.
ويخلع ثيابه لئلا يحمى جسمه فيسرع اليه التغير والفساد، ويجعل على سرير أو لوح.
وأيضا الصحابة رضي الله عنهم أثر لما توفى الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا: أنجلد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجلد موتانا؟ فإذا مات يسع في خلع ثيابه ويغطيه، يسجى بشيء يكون ساترا له حتى يحضر الماء وما يترتب على غسله، ثم ينقل إلى سرير غسل ويغسل. نعم.
ويجعل على سرير أو لوح حتى لا تصيبه نداوة الأرض فتغيره، ويترك على بطنه حديدة لئلا ينتفخ بطنه، وإن لم يكن فطين مبلول، ويسجى بثوب.
هذا فيه نظر، لأن الحديدة لا تمنع الورم الانتفاخ، انتفاخ لا بد أن ينتفخ حتى لو كان على حديدة، وإن وضع حديدة ثقيلة جدا فليس بمناسب، وكذلك الطين ليس بمناسب، لكن يغني عن ذلك كله هو الإسراء في تجهيزه لئلا يبقى جيفة عند أهله. نعم.
ويسجى بثوب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجي ببرد حبرة، متفق عليه. ويسارع في تجهيزه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرى طلحة قد حدث فيه الموت فآذنوني به، وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. بين ظهراني أهله، رواه أبو داود.
ظهراني هذا المثنى غير مراد، والمراد ظهر أهله، لكن هكذا جاءت اللغة، مثل لبيك وسعديك وما أشبه.
وإن شك في موته انتظر به حتى يتيقن موته.
الأحسن بناءه لغير الفاعل.
وإن شك في موته انتظر به حتى يتيقن موته بانخساف صدغيه. بانخساف صدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه واسترخاء رجليه. ولا بأس بالانتظار.
إن شك في موته بأن مات بحادث أو باته فإنه ينتظر حتى يتيقن موته، وله علامات، منها يقول المؤلف رحمه الله: انخساف الصدغي. الصدغ هذا ينخسف لأن اللحيين تنفصل، فإذا انفصلت اللحيين من العظم الناتي صارت انخسفت. كذلك أيضا ميل أنفه، ميل الأنف، إذا مات الإنسان مال أنفه. والثالث انفصال كفيه، تنفصل عن إيش؟ عن الذراعين، تنفصل الكف لأنها الآن مشدودة بالذراع، فإذا مات ارتخت وانفصلت وبان الانفصال. كذلك استرخاء رجلي القدمين، تسترخي ما تقف، هي الآن ولله الحكمة يعني مشدودة، لكن إذا مات استرخت. وحدثنا شيخنا أن رجلا طبيبا مروا بجنازة من عنده، وإذا قدماه، أي قدم الميت، واقفة غير الخيّة، فقال: أنزلوا هذا الميت. قالوا: إنه مات وسنذهب ندفنه. قال: أنزلوه، إنه لم يمت. قال: وش الدليل؟ قال: لأن الرجل لم تسترخي. فهذا الدليل على أنها، على أنه فيه روح، ولكن يقوله غلبت عليه البرودة، لأن الطبائع الأربع، البرودة والحرارة وإذا لم والرطوبة واليبوسة، إذا لم تكن متكافئة اعتلت الصحة. يقول: فجاء بصوت وجعل يضربه في مواضع معينة حتى حمي ثم تحرك، فقال: ارجعوا بي إلى بيته. والشيء هذا حدثنا به شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي، وهذا يدل على أن استرخاء الرجلين من علامات إيش؟ من علامات الموت. نعم.
ولا بأس بالانتظار بها قدر ما يجتمع لها جماعة ما لم يخف عليه أو يشق ما لم يخف عليه أو يشق أو يشق أو ما لم يخف عليه أو يشق على الناس. ويسارع في قضاء دينه، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وهذا حديث حسن، فإن تعذر تعجيله استحب أن يتكفل به، أن يتكفل به عنه، لما روي أن النبي صلى الله عليه
وسلم
استحب أن يتكفل به عنه، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة فسأل: هل عليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران، فلم يصل عليه. فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله، فصلى عليه. رواه النسائي. وتستحب المسارعة في تفريق وصيته ليتعجل ثوابها بجريانها على الموصى له.
إذن الإسراع في قضاء الدين واجب، ولا يحل للورثة أن يتفكهوا بما خلفه الميت وعليه دين، ولا يحل لهم أيضا أن ينتظروا زيادة الأثمان، كما لو خلف الميت أراضي أو عقارات وقالوا ننتظر بها حتى يزيد السعر فإن هذا حرام عليهم، والواجب أن يبادروا. والإنسان العاقل إذا عرف أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم يصلي على من عليه الدين يحذر من الدين قليله وكثيره، ولا يكون كصاحب السيارة الذي اشتراها بمائة ألف وثمانية ألاف مع أنه يمكن أن يجد سيارة بعشرين ألف أو بأقل، نعم، فإن هذا من السفه. لكن مع الأسف أن الديون صارت الآن عند الناس من أسهل ما يكون، حتى أن الإنسان يعني أحيانا يقدم لك ورقة وإذا فيها أربعة ملايين خمسة ملايين أو إيش هذا، أن تبلع الدراهم بلع. لكن نسأل الله العافية أكثر الناس أو كثير منهم لا يبالي، وهذا غلط. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يرشد الرجل المحتاج للزواج أن يستقرض مهر للزوجة، فما بالك بأن يتدين الإنسان أو يستقرض لأمور كمالية لا حاجة لها إطلاقا. الرجل اللي قال ما أجد ولا خاتم من حديد، قالوا استقرض؟
لا
لا، ما قال استقرض، مع أنه يمكن أن يستقرض عشر دراهم ويعطيه إياه، لكن لم يرشدوا لهذا. وتجد الناس الآن نسأل الله العافية لا يهتمون إطلاقا بالدين، هذا مع أن الورثة كثير منهم لا يخاف الله ولا يرحم الميت، يتفكه بالمال المخلف أو ينتظر زيادة الأثمان أو ما أشبه ذلك، وكل هذا حرام. الواجب المسارعة في قضاء الدين، حتى أن العلماء قالوا ينبغي أن لا يصلى عليه حتى يقضى دينه، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل عند الصلاة هل عليه دين أم لا. واستدل بهذه القصة على أن الميت لا يقضى دينه من الزكاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده زكوات لا شك، من أول ما فرض الزكاة يكون عنده زكوات، ولم يتحملها عليه الصلاة والسلام، ولكن لما فتح الله عليه وأفاء الله عليه وكثرت الأموال عنده صار يتحملها. وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء، بل حكاه ابن عبد البر وأبو عبيد إجماعا أنه لا تجزئ الزكاة في دفع في قضاء دين على ميت. لكن الصحيح أنه لا إجماع في المسألة، فيها وجه أنه يجوز، ولكن الراجح أنه لا، أنه لا يجزئ. أما الإسراع في تفريق الوصية فالعلماء رحمهم الله لا يعرفون وصايانا الآن. وصايانا الآن يكون في عقار، وغالب الوصايا لا سيما وصايا الأولين غالبها أضحية وعشاء، عشاء في رمضان هذا غالبها. لكن الوصايا في الأول تكون وصايا معينة لشخص معين، إذا مت فأعطوا فلانا كذا من الدراهم، كذا من الأموال، ولذلك يمكن أن يسارع في إنفاذ الوصية قبل إيش؟ قبل الدفن. أما وصايا اليوم فالأمر فيها مختلف. نعم.
تأخير الجنازة يعني عدم الصلاة عليها لجبر من كسر مخاطر أولياء الميت، لم سيقدمون له يوم مثلا هنا فقط.
أما التأخير اليسير كالساعة والساعتين لا بأس، وأما التأخير يوما أو يومين بعضهم أكثر من يومين، يكون مثلا ابنه أو أخوه في بلاد بعيدة ويؤخر فهذا لا يجوز، لأن في ذلك يضار على الميت. الميت إذا كان مؤمنا يقول قدموني. إيه قدموني قدموني، ثم هو قد بشر بالجنة ولا يمكن أن يصل إليه نعيم الجنة حتى يدفن، فيكون في هذا جناية عليه. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله وسلامه عليه توفي يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء؟ قلنا بلى، لكن الصحابة أخروا ذلك حتى ينصبوا خليفة بعده، لئلا تخلو الأمة من وجود خليفة بينها على ظهر الأرض، ولهذا لم يدفنوه حتى بايعوا أبا بكر رضي الله عنه. هذا من وجه. من وجه آخر أن الصحابة كانوا يأتون إليه يصلون عليه أرسالا بلا إمام، يعني صلوا عليه بدون إمام، لأنه صلوات الله وسلامه عليه هو الإمام، فكان يأتي الرجل يصلي عليه وحده، والرجلان والثلاثة كلهم يصلي عليه وحده، وصلى عليه حتى النساء. وهذا يستدعي أن يتأخر دفنه، لكن هذه العلة الأخيرة علة فيها نظر، إذ يمكن الاستماع عن الصلاة عليه حاضرا بعد الدفن، ولكن نجاب عن ذلك بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدفن فيها صعوبة، لأنه دفن في بيته ليس ظاهرا لكل أحد. على كل حال الأمر الذي هو ظاهر، الذي هو ظاهر جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر الصحابة في دفنه ليش؟ حتى لا تخلو الأمة من خليفة بعده، وهذا أمر ظاهر. نعم
شيخ بارك الله فيكم، مسألة قضاء الدين من الزكاة أنه لا يصح ولا يجزي،
نعم،
هل معنى هذا لو أن إنسان عليه دين فأعطي من الزكاة ليوفيه فوفاه أنه لا يقع مجزئا؟
لا حي الرجل،
نعم رجل حي،
لا ما في إشكال يجوز. إذا كانت إذا كنت تريد أن تقضي دينا على حي عن حي، فسواء أعطيته ودفعه هو أو ذهبت أنت إلى غريمه وأوفيته، كله جائز.
المسألة في الميت يا شيخ يعني؟
ها؟
المسألة
لا لا مو عن الميت، عن حي.
صورة عدم الإجزاء ما صورة؟
إنسان مثل ميت عليه 1000 ريال وليس له تركة، فذهب رجل من الناس إلى دائنه وقال هذه 1000 ريال عن فلان اللي مات، هذا لا يجوز. تطوعا لا بأس، أما زكاة لا.
نعم.
ثالث؟
نعم.
أخذنا ثلاثة؟
نعم.
نعم.
شيخ أحسن الله إليك، هل يدخل تحت الدين؟
هل
يدخل تحت الدين الذي تمنع أو تمنع الصلاة على الميت به؟ القروض التي يستقرضها الرجل من البنوك العقارية التي هي طويلة.
أي ما بالشك تدخل في ذلك، إلا إذا خلف وفاء. إذا خلف وفاء فلا بأس، والمراد إذا خلف وفاء عن أقساط حلت عليه من قبل. أما إذا كان خلف أوفى كل الأقساط فإن بقية الأقساط تكون على الورثة، يعني هم الذين آل إليهم البيت،
لا
يحاسب على الباقي لأن البيت انتقل عنه الآن، والبيت مرهون فيه تأمين. أهل البحرين جاء دوركم في الأسئلة، بارك الله فيكم.
عن الصلاة على القبر.
إيش؟
الصلاة على القبر.
نعم.
ميت في قبره.
نعم.
هل هناك بأس أنه عندنا أصبح يعني كأنه عادة أن كل مرة يأتي أناس متأخرون فيصلون على القبر، ليس عمدا ولكن لا يلحقون على الصلاة.
نعم.
لا يدركون صلاة الجنازة فيأتون ويصلون على القبر.
هو بارك الله فيك ليس بسنة مطلقة الصلاة على القبر، لكن من كان له أو من كان فيه نفع للمسلمين غناء للمسلمين فهذا يصلى على قبره، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر التي كانت تقوم المسجد، أو كان إنسانا صاحبا أو كان إنسانا قريبا لك فتريد أن تشفي نفسك بالصلاة عليه. أما كونك تخرج المقبرة كل يوم وصلي على من دفن اليوم أو الأمس فهذا ليس بمشروع. نعم
هناك مشروع عند الإخوة بحيث إذا كانت هناك جنازة فيتصل بجميع الإخوة لكي من يرغب أن يحضر الجنازة يحضر، ولذلك يتكرر وجود الإخوة تقريبا يوميا عند الجنازة، وليس يعني لشخص بذاته ولكن لأي ميت.
لا بأس في هذا، يعني إخبار الناس لأجل يقصر الصلاة المصلين عليه.
نعم.
هذا لا بأس به. والنعي الذي ورد النهي عنه النعي بعد الموت بعد الدفن، أما قبل فلا بأس أن يعلم الناس من أجل أن يكثر العدد عدد المصلين عليه.
في مثل هذه الحالة حفظكم الله،
نعم،
يتأخر بعض الأخوة ويحب أن يدرك صلاة الجنازة فيصلي على القبر وهو يتواجد في المقبرة ليس لما فاته من الجنائز ولكن لأنه لم يلحق، فنجد يوميا وناس تصلي على القبر.
لا هذا كما قلت لك هذا ليس بمشروع. الصلاة على القبر لا بد من سبب، إما قرابة قريبة أو رجل في صاحب خير على المسلمين أو ما أشبه ذلك. أما بغير سبب فالرسول كان يخرج ويسلم على أهل القبور عموما.
قال الموفق رحمه الله تعالى: باب غسل الميت. وهو فرض على الكفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته: اغسلوه بماء وسدر. وأولى الناس بغسله من أوصي إليه وأولى الناس بغسله من
وأولى
وأولى وأولى الناس بغسله من أوصي إليه بذلك، لأن أبا بكر الصديق أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس فقدمت بذلك، وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ففعل، ولأنه حق للميت فقدم وصيه فيه على غيره كتفريق ثلثه، فإن لم يكن له وصي.
فيها أيضا تعليم ثالث مهم، وهو أن الميت قد يكون في أشياء لا يحب أن يطلع عليها كل أحد، لا يحب أن يطلع عليها إلا شخص يأتمنه فيوصي أن يغسله فلان. هذا ثلاثة. رابعا، لأن الميت يحب أن يغسله من كان أعبد لله وأطوع لله فيختار شخصا معينا، ففي هذا الحكم أثر ونظر، يعني أثار ونظر صحيح في أنه يقدم في تغسيل الميت من أوصى. وفي أثر أبي بكر الصديق رضي الله عنه جواز تغسيل المرأة زوجها بعد موته. فإن قال قائل: أليس قد وقعت الفرقة بينهما؟ وأعظم فرقة. قلنا: بلى، لكن آثار النكاح باقية من وجوب العدة وثبوت الميراث وغير هذا، فلذلك جاز للرجل أن يغسل امرأته والمرأة أن تغسل زوجها. نعم.
فإن لم يكن له وصي فأولاهم بغسل الرجل أبوه ثم ابنه وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم الرجال من ذوي الأرحام، ثم الأجانب.
عندي من ذوي أرحامه نسخة.
ثم الأجانب، لأنهم أولى الناس بالصلاة عليه، وأولاهم بغسل المرأة أمها ثم جدتها ثم ابنتها ثم الأقرب فالأقرب ثم الأجانب.
ولكن في كل هذه الترتيبات التي قال رحمه الله مسبوقة بأمر مهم، وهو أعلم الناس بكيفية التغسيل. هذا مقدم على كل هذه الأولويات، يعني بعد الوصي يقدم أعلم الناس بأحكام التغسيل، كقول الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا قدر أن في هؤلاء الذين رتبهم المؤلف من لا يحسن التغسيل فإنه لا يقدم، لأن المحافظة على التغسيل أولى من التقديم. ولا يستثنى من هذا إلا شيء واحد وهو الوصي. نعم.
ويجوز للمرأة غسل زوجها بلا خلاف، لحديث أبي بكر ولقول عائشة: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. وفي غسل الرجل امرأته روايتان أشهرهما يباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك، رواه ابن ماجه. وغسل علي فاطمة فلم ينكره منكر، فكان إجماعا. ولأنها أحد الزوجين فأبيح للآخر غسله كالزوج. والأخرى لا يباح، لأنها فرقة أباحت أختها وأربعا سواها فحرمت اللمس، فحرمت اللمس والنظر كالطلاق. وأم الولد كالزوجة في هذا، لأنها محل استمتاعه. فإن طلق الرجل زوجته فماتت في العدة، وكان الطلاق بائنا فهي كالأجنبية، لأنها محرمة عليه. وإن كانت رجعية، وقلنا إن الرجعية مباحة له، فله غسلها وإلا فلا. فصل: ولا يصح غسل الكافر لمسلم، لأن الغسل عبادة محضة فلا تصح من كافر كالصلاة. ولا يجوز للمسلم أن يغسل كافر.
ويدل على أنها عبادة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، حيث قال: اغسلوه بماء وسدر. فالغاسل الذي يغسل الميت ينبغي له أن يستشعر أن الرسول أمره بهذا حتى يكون قائما بعبادة يمتثل بها أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فلا يصح أن يغسل الكافر مسلما. طيب، إذا كان لا يصلي وأراد أن يغسل ابنه، يطاع أو لا؟ لا يطاع، لأنه كافر، والكافر لا يغسل المسلم. نعم. لا، ما جاء وقت الأسئلة.
عندي أنا صفحة. على حسب نسختي صفحة.
صفحة؟
أي نعم.
طيب يا عبيد.
شيخ، قولوا لأنها فرقة أباحت أختها وأربعة.
إيش؟
لأنها فرقة أباحت أختها وأربعة سواها.
نعم. معناها أن المرأة إذا ماتت جاز لزوجها أن يتزوج أختها بمجرد موت الزوجة اللي معها. هذا معنى أباحت أختها. وأربعا سواها إذا كانت هذه الميتة هي الرابعة، جاز أن يتزوج الرابعة بدلا عنها. هذا معنى كلامه رحمه الله. نعم.
شيخ، ليست أم الولد أما، لماذا يحرقها بالزوجة عن القول بأن كانت تحت الزوجة لا يغسل لأنه جمع بأنه هناك فرقة بينهما؟ لماذا قاس أم الولد على الزوجة؟
لا، هذا حكم مستقل. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن أم الولد لا تغسل سيدها، وهذا أقرب إلى الصواب، لأنها ليست زوجة. ولهذا كانت أمهات الأولاد يبعن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى عهد أبي بكر. نعم. قل يا فهد.
إذا أوصى الرجل بأن يغسله الوصي، وكان هذا الوصي جاهلا،
كان ايش؟
جاهلا
بأحكام الوصي. نعم، يعلم.
ما يعني ينتظر حتى.
اي نعم، سهل، ما هي مشكلة، تعليم بسيط.
ولا يجوز للمسلم ان يغسل كافرا وان كان قريبه، ولا يتولى دفنه الا ان يخاف ضياعه فيواريه. وقال ابو حفص العكبري: يجوز ذلك. وحكاه قولا لاحمد لما روي عن علي انه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال قد مات.
قال اذهب فواره، رواه أبو داود والنسائي. ولنا أنه لا يصلى عليه فلم يكن له غسله كالأجنبي، والخبر يدل على مواراته وله ذلك، لأنه يتغير بتركه ويتضرر.
يعير.
نعم يعير.
يعير
تصحيح.
اي نعم
يتغير.
يعير يعني حتى لو دفن يتغير، لكن يعير. قال هذا عم فلان دوك جيفة كالحمار. يعير يا عين مفتوحة ياء مضمومة ثم عين مفتوحة ثم ياء مشددة مفتوحة ثم راء على حسب العوامل. نعم.
لأنه يعير بتركه ويتضرر ببقائه. قال أحمد رضي الله عنه في مسلم: مات والده النصراني فليركب دابته وليسر أمام الجنازة، وإذا أراد
أي دابة حطوها نسخة.
فليركب دابته وليسر أمام الجنازة وإذا
الجنازة.
الجنازة وإذا أراد أن يدفن رجع، مثل قول عمر.
هذا هو الصحيح، أنه لا يجوز أن يغسل الكافر ولا أن يكفر ولا أن يدفن مع المسلمين، ولكنه يدفن في أي مكان، في أي مكان غير مملوك لأحد، للأسباب التي ذكر المؤلف رحمه الله، وهي أن نعم أن لا يعير به وأن لا يتضرر ببقائه وأن لا يؤذي الناس برائحته وأن لا يزعج الرائي. المهم أنه يدفن لكف شره، لا كرامة له ولكن لكف شره. ومن هؤلاء الكفرة الذين لا يصلون، فإذا مات من نعلم أنه لم يصلي أنه لا يصلي فإن الواجب أن نخرج به إلى مكان غير مملوك ثم نحفر له حفرة بدون لحد ثم نرمسه فيها اتقاء لشره واجتنابا لما يلوث به الجو من الرائحة الكريهة، ولئلا يعير قريبه به ولئلا ينزعج من رآه. وهذه قل من يخاف الله عز وجل ويعمل فيها. تجد الإنسان يأتي بأبيه أو أخيه أو ابنه وهو يعلم أنه ما سجد لله سجدة، ثم يقدمه للمسلمين يصلون عليه ويدفنه مع المسلمين فيتأذى منه الأحياء والأموات. أما الأحياء فلأنهم صلوا على من لا يستحق الصلاة، وأما الأموات فلأنه يعذب في قبره وربما يتأذون منه ومن صياحه وعويله والعياذ بالله. وفي قوله رحمه الله أن الإمام أحمد يكون أمام الجنازة لأنه لا ينبغي لكافر أن يتقدم على مسلم، فإذا كان لا بد من خروجه معه خرج وصار أمام الجنازة، ثم عند الدفن يرجع، وهو لن يدفن في مقابر المسلمين بل في مقابر الكفار إذا كان لهم مقابر خاصة، ثم عند الدفن يرجع كما قال الإمام أحمد، يعني لا ينحبس من أجل أن يحضر دفنه، لأنه لا فائدة من ذلك، لا يمكن أن يلقن، لا يمكن أن يدعى له بالمغفرة ولا بالتثبيت لأنه ليس أهلا لهذا. نعم.
فصل. ولا يجوز عندكم فصل يا شيخ؟
لا وشلون فصل وين؟
ولا يجوز لرجل غسل ولا يجوز لرجل غسل
امرأة. لا ما عندي فصل.
نعم. ولا يجوز لرجل غسل امرأة غير من ذكرنا، ولا لامرأة غسل رجل سوى زوجها وسيدها، لأن أحد
من ذكر من ذكر ها؟
الزوج
من؟
الزوج يغسل الزوج
امرأة أبي بكر أسماء بنت،
لكن هو يقول غير من ذكرنا، أنا قصدي الحكم مو الدليل، ما ذكر إلا واحدة وهي
أسماء بنت
الزوجة تغسل زوجها. نعم لا أم الولد هذه بالعكس، ولهذا قال في الأخيرة وش يقول؟ غير من ذكر ولا لامرأة غسل رجل غير زوجها وسيدها اللي هو أم الولد. أم الولد ذكر أنها نعم اقرأ
نعم ولا لامرأة غسل رجل سوى زوجها وسيدها لأن أحدهما محرم على صاحبه في الحياة فلم يجز له غسله كحال الحياة، فإن مات رجل بين نساء أو امرأة بين رجال أو خنثى مشكل فإنه ييمم في أصح الروايتين، لما روى واثلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس بينها وبينهم محرم تيمم كما ييمم الرجال. أخرجه تمام في فوائده. وعنه في الرجل تموت أخته فلم يجد نساء يغسلها وعليها ثيابها ويصب عليها الماء صبا، والأول أولى لأن الغسل من غير مس لا يحصل به التنظيف ولا إزالة النجاسة، بل ربما كثرت، فكان التيمم أولى كما لو وجد ماء لا يطهر النجاسة. ويجوز للمرأة
كلام المؤلف الذي يسمعه يقول إن المراد بتغسيل الميت هو إيش؟ تنظيف، لأنه قال لا يحصل به التنظيف الغسل من دون مس، لكنه يحصل به التطهير، ولهذا لو توضأ الإنسان بدون مس أو اغتسل بدون مس أجزأه فيحصل به التطهير، لكن المؤلف يقول لا يحصل به التنظيف. وإذا كانت العلة من وجوب غسل الميت هي التنظيف، لزم من هذا أن نقول إذا تعذر غسله فإنه لا ييمم، لأن التيمم لا يفيد شيئا. فإما أن ننظر إلى الغسل على أنه طهارة شرعية، فمتى تعذر استعمال الماء في حقه فإنه إيش؟ ييمم. وإما أن ننظر إلى أنها طهارة تنظيف، وبناء على ذلك إذا تعذر غسله فإنه لا ييمم. والحقيقة أن ظاهر الأدلة أنه غسل تنظيف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن امرأة ابنته يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وهذا يدل على أن المراد بذلك التنظيف، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات وقصته راحلته يوم عرفة اغسلوه بماء وسدر، ولا نعلم فائدة للسدر إلا التنظيف. وبناء على هذا فإذا تعذر تغسيل الميت إما لعدم وجود الماء أو لتمزق جلده بحريق أو نحوه فإنه لا ييمم، وإنما تلف عليه أكفانه ويصلى عليه ويدفن. وكون الرجل لا يغسل المرأة ولو كانت من أقاربه أو بالعكس هذا حق، لأن الميت عورة كله عورة، ومن لا ولا أحد يطلع على العورات إلا الزوج أو الزوجة، فلهذا نقول لا يغسل. فإن قال قائل ما دليلكم على أن الميت عورة؟ قلنا قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة فبعث الله غرابا يبحث في الأرض إيش؟ ليريه إيش؟
كيف يواري
سوءة أخيه؟ نعم انتهى الوقت. أهل البحرين،
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. في أسئلة عندكم؟
نعم شيخنا بارك الله فيكم. في مسألة مرت في الدرس شيخ بخصوص تغسيل الزوجة، هل يقدم الزوج على نساء أهل الميت أم تقدم النساء على الزوج؟
تقدم النساء على الزوج إلا إذا كانت الزوجة قد أوصت بذلك أو لم نجد من يحسن التغسيل. أي نعم.
لم نسمع شيخنا. شيخ
أقول نعم، تقدم النساء إلا إذا كانت الزوجة قد أوصت أن لا يغسلها إلا زوجها، أو كان هناك نساء لا يعرفن التغسيل.
ومرت شيخ، أو ما الموقف من حديث عائشة رضي الله عنها، لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا لم يغسل رسول الله إلا نساءه.
قصد
هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، يعني ما يضرك إذا مت أن أغسلك.
نعم. يقال إن عائشة رضي الله عنها أرادت بيان الجواز، وأن المرأة لا بأس أن تغسل زوجها. وأما قول رسول مت قبل لغسلت، كيف قصته بهذا؟ إظهار محبته لها وأنه يتولاها في حية وميتة.
الله عليك. شيخنا، رجل مات عن زوجة وأربع بنات وأختين شقيقتين وأولاد أخ، فما لكل منهم؟
الزوجة لها الثمن والبنات لهن الثلثان والباقي للشقيقة، ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق.
الباقي للأختين الشقيقتين.
أين الأختين الشقيقتين؟
يعني الأخوات يحجبون أبناء الأخ الشقيق؟
أي نعم، لأنهن أقرب.
شيخنا، ماذا نقول لمن يعترض على قتل ساب الرسول بقوله أن الكافر لا يقتل وهو مكذب وشاتم لله؟
نعم، الساب للرسول عليه الصلاة والسلام اعتدى على حق شخصي، ولهذا يجب قتله ولو تاب. وساب الله عز وجل اعتدى على حق الله، والله عز وجل قد بيّن أن من تاب تاب الله عليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز في كتاب الكافي: باب غسل الميت، وهو فرض على الكفاية.
قرأنا وقفنا على وينبغي أن يكون الغاسل أمينا.
فصل في أمانة الغاسل، وينبغي أن يكون الغاسل أمينا.
إيش؟ كيف؟
قبل قليل يا شيخ.
إيه.
ويجوز للمرأة غسل الصبي.
طيب. قبل ساعات تصل.
ويجوز للمرأة غسل صبي لم يبلغ 7 سنين. نص عليه لأن عورته ليست عورة. وتوقف عن غسل الرجل الجارية. قال الخلال: القياس التسوية بين الغلام والجارية، لولا أن التابعين فرقوا بينهما، وسوى أبو الخطاب بينهما في الجواز جريا على موجب القياس.
وذلك لأن عندهم أن من لم يبلغ 7 سنين فليس لعورته حكم لا في النظر ولا في المس. والظاهر أنه إذا دعت الضرورة فلا فرق بين الرجل والمرأة، فيجوز للرجل أن يغسل طفلة ماتت ولها 7 سنوات، لكن لا سيما لها أقل من 7 سنوات، لا سيما إذا لم يكن هناك امرأة، ولا سيما أيضا إذا كانت ابنته أو أخته أو من قرابته. نعم.
فصل.
انتهى الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز في كتاب الكافي: فصل في أمانة الغاسل. وينبغي أن يكون الغاسل أمينا، لما روي عن ابن عمر أنه قال: لا يغسل موتاكم إلا المأمونون. ولأن غير الأمين لا يؤمن أن لا يستوفي الغسل ويذيع ما يرى من قبيح، وعليه ستر ما يرى من قبيح، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غسل ميتا ثم لم يفش عليه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه ابن ماجة بمعناه. وإن رأى
قوله رحمه الله: وعليه وعليه ستر ما يرى من قبيح. عليه تفيد إيش؟ تفيد الوجوب. ولهذا عبر غيره بقولهم: ويجب على الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا. طيب، فإن رأى حسنا، فهل الأفضل أن يذيعه؟ نقول في هذا تفصيل: إن خيفت الفتنة فلا يذيع، وإن لم تخف فإن نشر محاسن إخوانه من الأمور المطلوب. أما إذا خيفت الفتنة بأن يكون قبره مزارا أو تتعلق به الأفئدة فلا يبين. نعم.
وإن رأى أمارات الخير استحب إظهارها ليترحم عليه ويرغب في مثل طريقته. وإن كان مغموصا عليه في السنة والدين مشهورا بذلك فلا بأس بإظهار الشر عنه، فلا بأس بإظهار الشر عنه لتحذر طريقته. ويستحب ستر الميت.
هذا كالاستثناء من قوله: وعليه ستر ما يرى من قبيح. يعني إذا كان الإنسان مغموصا عليه في السنة، يعني صاحب بدعة يدعو لها ويحث عليها، ثم رأى بعد موته ما يسوء من اسوداد وجه أو ما أشبه ذلك من العلامات السيئة، فإنه يشيعه. الفائدة من ذلك هو أن يحذر الناس من طريقته. وهذا التعليل يوحي بأن المراد من كان داعية يدعو إلى بدعته لئلا يغتر الناس به. وهذا نعم، الداعية أوكد أن نظهر مساوئه وسوء خاتمته من غير الداعية. نعم.
ويستحب ستر الميت عن العيون ولا يحضره إلا
ولا
سم
ولا
ولا يحضره
ولا
نهي
مات أنت أنطق
ولا يحضره إلا من يعين
ولا.
ظاهر يعني ولا يحضره
كيف؟
ولا يحضره
جاب النصب
العطف على المصدر.
اي صح صحيح. قال ابن مالك في الألفية: وإن على اسم تنصبه أن ثابتا أو منحذف، نعم.
ويستحب ستر الميت عن العيون ولا يحضره إلا من يعين في أمره، لأنه ربما كان به عيب يستره في حياته، وربما بدت عورته فشاهدها.
هو تعليل جيد هذا، لا بأس، يؤدي إلى أن يقال لا يحضره إلا من احتاج إليه في معاونة الغاسل، في تقريب الميت أو تقريب الماء إليه أو الصب عليه أو ما أشبه ذلك.
فصل في صفة الغسل. ويجرد الميت عند تغسيله ويستر ما بين سرته وركبتيه، روى ذلك الأثرم عنه، واختاره الخرقي.
الإمام أحمد، نعم.
روى ذلك الأثرم عنه واختاره الخرقي وأبو الخطاب، لأن ذلك أمكن في تغسيله، وأبلغ في تطهيره، وأشبه بغسل الحي، وأصون له عن أن يتنجس بالثوب إذا خلع عنه. ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون ذلك، بدليل أنهم قالوا: لا ندري أنجرد النبي صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، رواه أبو داود. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم به وأقرهم عليه. وروى المروذي عنه أن الأفضل غسله في قميص رقيق ينزل الماء فيه، ويدخل الغاسل يده في كم القميص فيمرها على بدنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل في قميصه، ولأنه أستر للميت.
على بدنه، فيمرها على بدنه. عندكم على يده؟ لا، على بدنه.
ولأنه أستر للميت، ويستحب أن يوضع على سرير غسل.
والصحيح الأول، الصحيح أنه يجرد إلا عورته، وهي ما بين السرة والركبة.
ولأنه أستر للميت، ويستحب أن يوضع على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه لينصب ماء الغسل عنه، ولا يستنقع تحته فيفسده.
وهذا بناء على أن سرير الغسل صفحة واحدة، لكن عندنا الآن المعمول به عندنا أن سرير الغسل عوارض، بمعنى أن الماء لا يبقى، وعلى هذا فلا حاجة إلى أن نقول إنه يكون منحدرا نحو رجليه. أفهمتم؟
نعم.
ولا
ويستحب أن يتخذ الغاسل ثلاثة آنية: إناء كبير فيه ماء بعيدا من الميت، وإناء وسطا، وإناء يغترف به من الوسط، ويصب على الميت، فإن فسد الماء الذي في الوسط كان الآخر سليما أو كان الآخر سليما، ويكون بقربه مجمر فيه بخور لتخفي رائحة ما يخرج.
فيه بخور،
سم،
فتح الباء.
نعم. ويكون بقربه مجمر فيه بخور لتخفي رائحة ما يخرج منه.
وهذا الذي ذكر رحمه الله بناء على ما سبق من أن الاغتسال عندهم في الأواني، أما الآن فأصبح الأمر أيسر من هذا. يضع اللي مثلا في البزبوز ويصب على البدن ويدلكه، ولا حاجة إلى أن نضع ثلاث أواني إلا فيما إذا احتجنا إلى السدر. وكذلك في الغسلة الأخيرة التي يجعل فيها الكافور فلا بد من إناء. نعم جاوبت الأسئلة؟
نعم.
عبيد
حضور الجنازة للتعليم أكثر من من يغسل ويساعد.
نعم
حضور أكثر من المغسل والمساعد ونحو للتعليم هل يجوز؟
للتعليم؟ يعني معناها المغسل لا يعرف؟
لا أهل المكان والقرية مثلا يجدوا طالب العلم عندهم ميت يغسله ويجتمع حتى يتعلم.
هذا مكروه لأن التعليم هنا لا يتعلق بهذا الميت نفسه، والتعليم يمكن أن يوصف الإنسان خارجا في غير هذا الوقت، سواء جعل هذا التطبيق بأن يأتي بجسد ويغسله أمام الناس أو يصفونه مصفا. كثير من طلبة العلم إنما عرف التأصيل بالوصف ما شاهد التأصيل. نعم
شيخ أحسن الله إليك أسأل علي فيما إذا جرد الميت ووضع فيما بين الصفات والرحمة وقلنا فيما سبق بأن الميت كله
نعم هذا لدعاء الحجة إليه لأنه ما يمكن تأصيله على وجه الأكمل إلا بهذا. نعم سيأتي إن شاء الله يأتي ذكره.
فصل في فرائض غسل الميت. والفرض فيه ثلاثة أشياء: النية لأنها طهارة تعبدية أشبهت غسل الجنابة أشبهت غسل الجنابة وتعميم البدن
غسل ولا غسل
أشبهت غسل الجنابة
نعم
نعم أشبهت غسل الجنابة أشبهت غسل الجنابة وتعميم البدن بالغسل لأنه غسل فوجب فيه ذلك كغسل الجنابة وتطهيره من النجاسة
تطهيره
كغسل الجنابة وتطهيره لا. من النجاسة
كغسل الجنابة أنت الثالث تطهيره من النجاسة
كغسل الجنابة وتطهيره من النجاسة. وفي التسمية وجهان بناء على غسل الجنابة ويسن فيه ثمانية أشياء.
سبق أنه يشترط في الغاسل أن يكون مسلما وأن يكون مميزا وأن يكون عاقلا هذا سبق. أما التغسيل فيشترط فيه ثلاثة أشياء: النية لأنها عبادة والعبادة لا بد فيها من النية، فلو أن الميت مات بغرق وتطهر جسمه تماما بالماء فإنه لا بد من تغسيله، ولو سقط ثوب نجس في ماء وطهر فإن الثوب يكون طاهر لأن إزالة النجاسة لا يشترط فيها النية، وأما تغسيل الميت فيشترط فيه النية. الثاني تعميم البدن بالتغسيل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، ولقوله للنساء اللاتي يغسلن ابنته يغسلنها. ولو استدل المؤلف بهذا لكان أحسن من قياسه على أحسن من استدلاله بالقياس على غسل الجنابة لأن هذا نص صريح اغسلوه فيعم جميع البدن اغسلنها يعم جميع بدنها. الشرط الثالث تطهيره من النجاسة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغاسلات لابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، فدل هذا على أنه لا بد من غسل تزول به النجاسة على أدنى تقدير. نعم
نعم. ويسن فيه ثمانية أشياء: أحدها أن يبدأ فيحني الميت حنيا نعم أحدها أن يبدأ فيحني الميت حنيا
فيحني
أن يبدأ فيحني الميت حنيا لا يبلغ به الجلوس، ويمر يده على بطنه فيعصره عصرا دقيقا ليخرج ما في جوفه من فضله لئلا يخرج بعد الغسل أو بعد التكفين فيفسد أو بعد التكفين فيفسده.
يعني لو قال المؤلف بدل الحني الذي قد يشكل على الطالب، لو قال أن يرفع رأسه، وهذا هو المراد، لأنه الآن مستلق على السرير الغسل فيرفع رأسه، لكن لا إلى حد القعود لأن ذلك متعب، لكن يرفعه قليلا ثم يعصر بطنه برفق ليخرج ما كان مستعدا للخروج حتى لا يتلوث البدن بعد التغسيل أو بعد التكفين. نعم.
ويصب عليه الماء وقت العصر صبا كثيرا ليذهب بما يخرج فلا تظهر رائحته. والثاني أن يلف على يده خرقة فينجيه بها، ولا يحل له مس عورته لأن رؤيتها محرمة فلمسها أولى. ويستحب أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة، وينبغي أن يتخذ الغاسل خرقتين خشنتين ينجيه بإحداهما ثم يلقيها، ويلف الأخرى على يده فيمسح بها سائر البدن، لما روي أن علي رضي الله عنه غسل النبي صلى الله عليه وسلم وبيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص.
عرفت يا خالد؟ يدخل يده تحت السترة وينجيه ويغسل كل ما تحت السترة. نعم.
الثالث أن يبدأ بعد إنجائه فيوضيه، لما روت أم عطية أنها قالت لما غسلنا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. ولأن الحي يتوضأ إذا أراد الغسل أو إذا أراد الغسل، فكذلك الميت ولا يدخل فاه ولا
ترى اللي يسمعك هكذا يقول أن فيها وجهان، ألم تفهموا هذا؟ لكن طيب ماذا يقول؟ بل أحسن من أو. هنا الفرق بينهما يعرفه النهار يا فؤاد، بل للإظهار، وأو تأتي لمعاني كثيرة، تنويع والشك وما أشبه ذلك. الغسل التغسيل والغسل العبادة، يعني هذه للفعل وهذه للمعنى. نعم.
ولا يدخل فاه ولا أنفه ماء، لأنه لا يمكنه إخراجه، فربما دخل فربما دخل بطنه ثم خرج فأفسد وضوءه، لكن يلف على يده خرقة مبلولة ويدخلها بين شفتيه فيمسح أسنانه وأنفه، ويتتبع ما تحت أظفاره إن لم يكن قلمها بعود لين كالصفصاف.
بعود هذا متعلق بإيش؟
في تتبع.
ها؟
يتتبع.
قلمها؟ لا يتتبع.
يتتبع.
يتتبع. نعم.
فيزيله ويغسله كما يفعل الحي في وضوئه وغسله. الرابع أن يغسله بسدر مع الماء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، وقال للنساء اللاتي غسلن ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، متفق عليه. وظاهر كلام أحمد أن السدر يجعل في جميع الغسلات لظاهر الخبر، وذكره الخرقي. وقال القاضي وأبو الخطاب: يغسل الأولى بماء وسدر، ثم يغسل الثانية بماء لا سدر فيه، كي لا يسلب طهوريته، ولا يجعل فيه سدر صحيح. ولا فائدة في ترك يسير لا يؤثر، فإن أعوز السدر جعل مكانه ما يقوم مقامه كالخطمي والصابون ونحوه مما ينقي. والصابون ونحوه مما ينقي.
هذا أيضا الماء والسدر ظاهر الحديث أنه في كل غسلة، وقال القاضي في الغسلة الأولى فقط، والصحيح أنه ينظر إن احتيج إليه في كل غسلة استعمل في كل غسلة، وإلا يكتفى بالأولى فقط، لأن كثرته ربما تضعف الجلد وترهفه، ولأنه إضاعة مال لا فائدة منه. أما الكافور فإنه يجعل في الغسلة الأخيرة، وذكر في غسل بنت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يذكر في غسل الذي وقصته ناقته، بأن الكافور من الطيب والمحرم لا يتطيب. نعم. انتهى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب غسل الميت الخامس أن يضرب السدر.
أي كتاب؟ كتاب الكافي. الكافي يكفي، معناته غسل الميت معناه بالجنائز. ذكر الكتاب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في كتاب الكافي باب غسل الميت الخامس أن يضرب السدر ثم يبدأ فيغسل برغوته رأسه ولحيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بعد الوضوء بالصب على رأسه في الجنابة. السادس
يعني معناه أن الغاسل يعد ماء ثم يضع فيه السدر مدقوقا ثم يضربه بيده هكذا، يخبط بيده حتى يكون له رغوة أي زبد، فيأخذ هذه الرغوة ويغسل بها الرأس والوجه، لأنه لو غسل الرأس بثفل السدر لبقي في رأسه حبة منه، أما الرغوة فلا يبقى فيها شيء، إذا أتاه الماء بعد ذلك ذهبت. وأما
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2 500 و1000.